إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح السنة للإمام العلم الإمام المزني. تكلمنا عن الجزئية المهمة التي تكلم عنها الإمام، هو من أئمة السلف، وهذا هو من أبرز صفات أهل السنة والجماعة، من أبرز صفات السلفيين طاعة الأئمة الأمراء ومنع الخروج عليهم. تكلمنا عن الطاعة وأدلة السمع والطاعة، وأن الله تعالى قد جعل لهم طاعة تابعة لطاعته، فهذه الطاعة التي أمرنا الله بها وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليست طاعة مطلقة، كما أن الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، بل هي طاعة مقيدة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نطيع ولاة الأمور ما أطاع الله سبحانه وتعالى في علاه، كما خطب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أطعت الله فيكم فأطيعوني. فهذا شرط أن الطاعة مرهونة منوطة بطاعة الله جل في علاه، وأن ولي الأمر إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في لمخلوق في معصية الخالق. على المرء، كما في حديث أبي هريرة وابن عمر وغيرهم، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. واستطردنا في هذا الباب وأنهينا هذه الجزئية إلى الجزئية التي نتكلم عنها الآن، وهي منع الخروج عليه. السمع والطاعة لهم، وهي سمع وطاعة مقيدة، كما قال الله تعالى: وأطيعوا الله، يا الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقلنا اللفتة التي قالها علماؤنا بأنه لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لكن قال وأولي الأمر منكم، ما أفردهم بطاعة، لكن جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأدل الأدلة على ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لأميره، قال: من عصى أميري فقد عصاني. فكانوا في سفرة فقال لهم الأمير: أضربوا النار، فأضرموا النار، ثم قال: ادخلوا فيها. فقال قوم: ندخل فيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عصى أميري فقد عصاني. وقال قوم: والله ما أسلمنا إلا لنخرج من النار، أفندخلها بعد الإسلام؟ فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، على أنها معصية. فلا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق كائنا من كان من أمرهم بهذه المعصية. ثم قال: ومنع الخروج عليهم. الخروج على ولاة الأمور كبيرة من الكبائر، لأنه به تحدث المفسدة العظمى، لا تستقر الأمور وتفسد البلاد والعباد، بل ويمكن يصل إلى أن فساد الدين أيضا، ليس فساد الدنيا فقط، فساد الدين أيضا، لأن الفوضى ولأن الرعاع السفلى الذين لا يقدرون ما هم فيه يمكن أن يفسدوا الدين والدنيا، يفسد الدين ودنيا، لا إفساد الدنيا فقط. الغرض المقصود بأن هذه مفسدة عظمى، مفسدة الخروج على ولاة الأمور. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرج أيما تحريج على الخروج على ولاة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه: من خلع يدا من طاعة ولقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة فلقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الأول في مسند أحمد، وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في المتفق عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. هذا أمر أول، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، حقان، حق له وحق لك، فإن منعك الحق فلا يمنعنك منعه حقك
أن تمنع حقه، لأنك مساءل أمام ربك جل في علاه في أداء الحقوق، هو منعك حقه فظلمك، وهذه المظلمة عند الله جل وعلا لا تفوت. وأما أن تفعل عليك أن لا تمنعه حقه الذي أوجبه الله جل في علاه، لأن هذا ليس تشريفا له، هذا من باب التكليف الذي يعني يكون في كفته، إن أحسن فالحسن له، وإن أساء فالعقاب الوخيم والعقاب الأليم الذي لا يستطيع أن يصبر عليه. فقال ابن عباس: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خارج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات ميتة جاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتله فقتلته جاهلية. هذا كلام من أمتع ما يكون، انظر إلى طرح العصبية من النبي صلى الله عليه وسلم، من قاتل تحت راية أمية حتى ولو لو دعا إلى الله تحت راية أمية فهو سيدخل تحت هذا الحديث. من دعا إلى الله تحت عصبية أو راية أمية، وحتى يعني الدعوة الله يكون فيها راية أمية، نعم لا يظهر فيها قال الله قال الرسول، ما يظهر فيها إلا الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، هذه عصبية ومنافحة عن عصبية ونصرة لعصبية ودعوة لعصبية، وليس الدعوة لله جل في علاه. فالذي يقول قد خالف مشايخنا وخالف أسيادنا، قل خالف النبي فيسمع لك، خالف شرع الله فيسمع لك، أما أنت هي عصبية، وهذه العصبية رقة في الدين، وهذه العصبية تهدم الدين ولا تبنيه، تهدم الدين ولا تبنيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قالوا يا للأنصار يا للمهاجرين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعوها فإنها منتنة. المسألة مسألة راية واحدة التي ترفع لهؤلاء، يعني حتى المسميات لو قلت إخوان سلف جماعة، هذه المسميات وإن قالوا وزعموا أن هذه المسميات تنزل تحت بوتقة واحدة كلام خطأ، هذا كلام فيه خطأ، لأن هي المسألة كلها لابد أن نقول حتى لو كانت المسميات مازالت مسميات الأنصار والمهاجرين، لكن الجميع كانوا يلتفون تحت راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم، فأي راية ترفع غير راية النبي صلى الله عليه وسلم فهي راية عمية، وأي راية ترفع غير راية تنزل تحت الكتاب والسنة فهي عصبية، وهذه العصبية مذمومة ممقوتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها منتنة. فالذي ينافح عن شيخ وإن خالف الشيخ الدين أو خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ممكن يكون الشيخ من التبجيل بمكان، من المكان بمكان، من الدين بمكان، من الورع بمكان، من العلم بمكان، لكن أخطأ، خالف السنة، غابت عنه السنة، اجتهد فأخطأ، هذا في كل أحوال عند ربه مصيب الأجر، وفي كل أحوال ممدوح غير مذموم. لكن الذين يأتون بعده، الذين يتقاتلون من أجله هو لا من أجل الدين، هذه المصيبة. لما عابوا على الحنابلة التزمد والتشدد والتنطع الذي كانوا فيه؟ يعني أي أحد تراهم متشددين يقول أنت حنبلي؟ لما الذي انتشر في الأزمنة في الأولى بأنهم لما كتب الطبري في تاريخه وكتب عن أحمد ما كتبه من الفقهاء، كتبه من المحدثين، فلموا قالوا: كيف لا تكتب الإمام أحمد ليس من الفقهاء؟ قال: ما رأيت له فقه، الذي أراه رواية ورواية ورواية، ما رأيت له فقه، فما كتب من الفقهاء، إيش فعلوا؟ رموا بالحجار في البيت، حتى رجل حبس في البيت ما صلى الجماعة، ما خرج يصلي الجماعة، وما كان يظهر بين الناس لأن خشي أن يقتلوه، ولما مات عموا على قبره حتى لا ينبش فينكروا به ويشهروا به. هذه بسبب العصبية، هذه بسبب العصبية، وهي سبب العصبية أيضا التي أودت بكثير من الأحناف كما قلنا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم للسب في محمد بن إدريس. رجل المالكي في مصر عندما جاء الإمام الشافعي وأظهر علمه والتف الناس حوله، قام يدعو في الصحر: اللهم اقبض الشافعي، فلا يضيع باب علم مالك، وبيقول: اللهم اقبض الشافعي لأنه أساء في الدين، اللهم اقبض الشافعي لأنه قد يعني طمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قال: اللهم اقبض الشافعي فلا يضيع علم مالك. غبي في استغفر الله، القول ده قول غبي، أنا ما أتكلم على أنه عالم أيضا، القول قول غبي. ليش؟ لأن أصلا العلم لا يطمس، الله شكور، مالك عمل لله فشكر الله له، وما زلنا إلى يوم الناس هذا نقول مالك الناجح، الشافعي يعمل لله، وما زال الناس يقولون الشافعي نصر السنة، أحمد يعمل لله، يقولون أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، الله شكور لمن يعمل له. فأنت تأتي بنظر ضيق، ف فتدعو على الشافعي ليموت من أجل مالك، قل اللهم أحي مالك وأحي الشافعي وأحي علم مالك وأحي علم الشافعي، تربح كل شيء. المسألة مش مسألة عصبية بهذه الطريقة، والحق أن هذا الرجل ما كان يقول ذلك إلا نصرة لمالك فقط، أما في عصرنا هذا لم يرتقوا لهذا المنطق، لا ده هو ظل لرأس، وهو يعلم أن الرأس لو بعدت عنه سيصير إيش؟ ظلاما لا يظهر بين الناس، فيريد يظهر لا يمكن أن يظهر إلا مع هذا الرأس، والرأس إما يدفعه ويرفعه وهو ليس مؤهلا لأن يرفع، أو الرأس أنه يرتضي به في مكان هو يرضى بها، هذا موجود موجود، وهو في العصر الذي نعيش فيه بكثرة وبوفرة، ويعني من قال بأنه غير موجود كأنه يعمي على نفسه ويعمي على الناس. فالغرض المقصود بأنهم في الزمان الأول حتى ولو كانت عندهم العصبية ما كانت بهذه الطريقة التي نحن فيها الآن، لما يأتي رجل يعني يقاعد قاعدة كأنها الدين، يقول أنت تعيش في حياتك من أجل نصرة الدين، ونصرة الدين لا تكون إلا على الشيخ الفلاني أو الشيخ العلاني أو المفتي الفلاني أو العالم العلاني، هذا لا صح. الشيخ ابن باز ما كان يحزب أحزابا ولا يتحزب له أناس ينصرونه ولا ينصرون أقواله، لكن جعل الله له القبول، فترى أن الفتوى إذا قيل فأفتاها ابن باز خلف انتهى الموضوع ما أحد يراجع، لكن لما مات ابن باز ما كان فيه الغطاء الشرعي لأي فتوى لأي أحد. لجنة الفتوى عندما نزل الكلام في مسألة الإيمان وكان الكتاب مليء بالأخطاء، وقال أن هذا الكلام كلام إرجاء، وعلى الكاتب أن يستغفر الله، وعلى الذي قدم له أن يستغفر الله، حدث أنهم انصاعوا جميعا وتابوا توبة نصوحة علنا. فلما ماتوا، مات ابن باز، مات ابن عثيمين، فحصل أن نفس الكتاب خرج مرة ثانية، وجاءت لجنة الفتوى فأخرجت نفس الفتوى مرة ثانية، فلم نجد إجابة ولم نجد توبة، لكن وجدنا إيش؟ ردا على لجنة الفتوى، ردا على لجنة الفتوى. فالغرض المقصود الله جل وعلا يجعل غطاء شرعيا لمن يعمل لدينه جل في علاه، فأما أن نتحزب وننتصر لأشخاص من أجل مكانتنا، من أجل أن نظهر، من أجل أن يكون الإنسان مقدما على الناس، هذه مصيبة كبرى، وأننا إذا فعلنا ذلك خسرنا وأفسدنا أيضا ما نريد وهو نصرة الدين. لذلك المعتزلة حتى لما حادوا عن الطريق الصحيح، أو الأشاعرة لما حادوا عن الطريق الصحيح، وكانت البغي عندهم نصرة الدين، فلهم للدين نصروا ولا لسيف المعتزلة إيش؟ كسروا، لأنهم حادوا على الدين. فالديانة الصحيح أن نرفع أرفع راية واحدة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من حام حول الراية، كل من اقترب من الراية، فأنا أولي وأعادي على مثل هذا، وأنا أحبه أو أبغضه بمثل هذا. إذا اقترب من الراية فهو الحبيب، واقترب من الراية هو الذي أواليه، واقترب من الراية هو الذي أناصره، والذي يبتعد عن الراية إن ابتعد اجتهادا دعونا له وعذرناه وقلنا عند ربه إن شاء الله مصيب الأجر ونرده إلى الحظيرة الصحيحة، وإن كان معاندا مكابرا هذا الذي نعاديه ولا نناصره ونظهر عواره للناس نصرة لدين الله جل في علاه. أنت لست مخلوقا إلا لنصرة دين الله جل في علاه. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قاتل تحت راية أمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يتقي الذي ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وهذا تبرؤ من الفعل، ليس تبرؤ كلية من الشخص. وأيضا زيف بن اليمان قال: قلت يا رسول الله إن كنا في شر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهدون بهداي، أو لا يهتدون بهداي، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم كالشياطين، نعوذ بالله، قلوبهم كالشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ المهلكة كل المهلكة، وناس لا يستنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والدمار الدمار على ذلك، والويل الويل، والثبور الثبور، لأنك لا يمكن أن تنجو في الدنيا وتسدد وتوفق إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يستنون بغير سنتي، يستنون بغير هدي. قال: كيف قلوبهم كالشياطين، معهم ناس قلوبهم كالشياطين. وهذه البطانة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بأمير خير جعل له وزير خير، إن نسي ذكره، وإن تذكر أعانه، ومن أراد بأمير شر جعل له وزير شر، إن نسي لم يذكره، وإن تذكر لم يعنه، نعوذ بالله من الخذلان. فقال: قلوبهم كالشياطين في جثمان إنس. ف فقال كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت هذا؟ قال تسمع وتطيع، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا حديث فيه مسلم. الزيادة هذه زيادة مدرجة مرسلة لكنها صحت وهي موصولة في غير صحيح مسلم. قال فعليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وهذا أيضا كما في الصحيحين متفق عليه بين البخاري ومسلم أن مسلم قال من بيع على أمير فاقتلوا الآخر. الذي جاء ليفسد الكلمة يفسد ذات البين ويفرق ويشتت جمع الذين اجتمعوا على رجل واحد فقتله أولى، لأن في قتله مفسدة أقل من المفسدة الأعظم حتى لا يتقاتل المسلمون. رجل واحد يموت ويعيش الجميع أفضل من أن يتقاتل الجميع فيموتون. فالصحيح الرجع في ذلك أن نقول أن هذه من باب أيضا، يعني هذه قاعدة تؤخذ من باب درء المفسدة الكبرى بارتكاب الدنيا. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، ستكون إمرة أو أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من راضي وتابع. الذي أصحاب التصفيق هكذا أيضا أنا أراه في أهل الدين، لا بد أن أسقط على الواقع في هذا الباب. في أهل الدين نفس الأمر، يعني إذا أخطأ رجل كما قلنا شيخ أخطأ في مسألة ما، رجل اجتهد وله آلة الاجتهاد ويرفع عند ربي بذلك لكن أخطأ، اللي خلفه إيش يفعلون؟ يصفقون هذا الخطأ ويتقاتلون عليه، مش فاهمين شيء. المهم أن الدين يؤخذ من هذا الشيء فيقاتلون عليه وهو مخالف للكتاب والسنة، وأنت تبين ذلك ولا يسمع لك، هذه مصيبة كبرى. والله هذه ابتلي بها أهل الدين، يعني هذه إن رأيناها في أرض الواقع مع الولاة وأهل الدنيا فهي موجودة في أهل الدين، موجودة. كأنا أقول لا أخذ ديني إلا من فلان، طيب ماذا قال فلان؟ أنت قلت له قال رسول الله، وانتهى الموضوع. أقول لك لا، ماذا قال فلان؟ أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وضربت لكم أكثر من مثل، لما رجل تكلم بمسألة وقال قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دخل السائل عن الشافعي وقال له يا شافعي مسألة كذا، فتكلم بعض الطلاب من عند الشافعي فقال فيها حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، انتهت المسألة. فنظر الرجل لا يريد الإجابة إلا من من؟ إلا من الشافعي. فقال له الشافعي، هي التربية الصحيحة هنا الآن، لو حتى الرعاع، لو حتى الصغار، لو حتى الجهلة المقلدة يقولون لا نسمع إلى الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني لابد دينا يقول لست أنا، تسمعون لرسول الله كما قال أحمد وهذه قالها الأئمة، إذا لابد أن نبحث في أنفسنا، إن لم يقل الشيخ هذا القول لابد أن يرجع ربه، لابد أن يرجع نيته عند ربه إلى فعلاء، لأن أحمد قال دعوكم من قوله ومن قول ابن عيينة ومن قول الشافعي، خذوا من حيث أخذوا، ما لك وليه، لما تربط نفسك به، قد قال رسول الله فخذ بقال رسول الله، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهتك بين الرسول وبين قول فقيه، ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع هو مثلهم أخذ حكمهم، إنكم إذن مثلهم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صل، لا ما صل، هذه فيها الرواية هذه مهمة جدا، لا ما صل، يعني معنى ذلك أن المرأة إن لم يصلي ويظهر عليه أنه لم يصلي يخرج عليه، يعني وهذا قاله علماء الحجاز، قالوا إن كان ولي الأمر لا يصلي فالخروج عليه جائز، لأن الذي لا يصلي كافر، يعني هم استنبطوا بيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأخرى رواية عبادة بن الصامت قالوا أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة؟ في الرواية الثانية قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. قالوا إذن الأحاديث لنم شمل الأحاديث يفسر بعضها بعضا، الحديث الأول قال لا ما صلوا، الحديث الثاني قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، جاءنا البرهان من قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. قالوا إذن هذا مفسر بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا، والكفر البواح ترك الصلاة. قالوا فإن لم يصلي فالخروج عليه، وسنبين أن هذه المسألة لها ضوابط. فقالوا إذن لا خروج عليه إلا ألا يصلي. في الرواية الثانية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، نستفيد منها أمرا زائدا. ما هو الأمر الزائد؟ أنه أولا يصلي، والأمر الثاني لا يمنعنا أحد يصلي، لا يمنعنا أحد يصلي، يعني ما زال المسلمون في خير إذا كانت هذه الشعيرة بينهم، فما زال المسلمون تفتح لهم الأبواب من أجل الصلوات. وأيضا في قول عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وشراء وتدعون له ويدعون لكم وشرار وتصلون عليهم ويصلون عليكم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا الحديث استدل به بعضهم على من يقول بأنه يمكن الخروج على الإمام بالقول، وهذا سنفسره إن شاء الله الآن. قال: تلعنونهم، تلعنونهم بقلوبكم، تلعنونهم في المجالس الخاصة دون أن يكون معكم أحد، غيبة معروفة، تلعنونهم ويلعنونكم. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: لا، ما أقاموا. هذا حد بينه الآن. في رواية مسلم الحق أنه قال، قال في مهمة ولي الأمر، قال: يحكمهم بكتاب الله جل في علاه، يقودهم بكتاب الله بحكم بما أنزل الله. لكن لو تنازع الأمر وقال هذا سين من الناس يحكم الناس فلا يحكم بما أنزل الله جل في علاه، لكنه صلى وأقام الصلاة في الناس، بأي الحديثين نأخذ؟ لو أخذنا بالحديث الثاني يبقى جوزنا الخروج وكفرناه، ولو أخذنا بالحديث الأول هو الأصح، لأنك تحمل على الأضعف هذا الأصل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول عرى الإسلام، أول عرى الإسلام التي تنفك هي عرى إيش؟ الحب. وآخر عرى الإسلام تركا هي الصلاة، هي الصلاة. لذلك يعني يبقى أناس لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا أنهم يقولوا لا إله إلا الله كلمة أدركوا آباءهم عليها. فقال: تنجيهم يا صلة. فقال: صلة أو تنجيهم بغير صلاة ولا زكاة؟ قال: تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. فالغرض المقصود قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولو اعترض علينا معترض بقول يقودهم بكتاب الله جل في علاه، قل: نحمل على الأضعف هذا التقعيد الصحيح، ولا بد من ذلك، لأن مع الخروج الفساد المستشري الذي لا يعلم به إلا الله جل في علاه. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا أصل أصيل عندنا. قال: إذا وجدناه يأتي معصية من معصية الله، يشرب الخمر، يزني، يسرق، يظلم ظلما بينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكره ما يأتي. لابد من هذا إيمان. أو تقول أو يقول كلمة حق عند سلطان جائر فيقتله، هذا بينه وبينه. أو أنه يكره بقلبه، فالإنكار واجب، فإن أنكر بقلبه فقد برئ. ثم قال: ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا حديث يرد على بعض المعتزلة والخوارج الذين يقولون بجواز الخروج على الإمام بالمعصية، وبعضهم يقول: ويجوز الخروج عليه بالبدعة، بالبدعة أيضا يخرج عليه. وهذا كلام المعتزلة لا من كلام أهل السنة والجماعة، وإن وافقهم بعض الذين يعني لهم قرب من أهل السنة والجماعة، وليس هذا من صميم قول أهل السنة والجماعة. وسنبين في مسألة مهمة نختم بها، هي: هل بالمعصية والظلم وهل بالبدعة ينعزل، تنعزل ولايته، يعني تقول هو ليس بولي أم لا؟ هذه مسألة شائكة لا يفقهها كثير من الناس، ويتكلموا فيها ليل نهار، والمناقشات والمناظرات ولا يفقهونها، يعني لا يفهمون هذه المسألة. تكلمون عنه بأنه ليس بوالي، ليس بولي أمر، ليس بأمير، والكلام كما قلت يا ببغاوات وإمعات، ينشرون كلاما لا يفقهون فيه شيئا ويتكلمون فيه. ولو غاصوا في العلم أو تعلموا على يد العلماء لنفعهم ذلك. مثلا هذا الحديث يرد على قول المواردي وغير المواردي في القول الذي نقله، وقال هذا عن بعض أهل السنة والجماعة، أنه يجوز الخروج عليه ببدعته، أو يجوز الخروج عليه بإيش؟ بالمعصية. وهذا كلام المعتزلة والخوارج وليس من كلام أهل السنة والجماعة. عامة هو كان ينقل المواردي، لكن هو الكلام على أنه هل ينعزل بالظلم والبدعة؟ ينعزل يعني لا يكون وليا، ولا نفسد ولا نخرج، لكن لا يكون وليا، لا نعتبر وليا. هذا بحث يبحثونه، لكن الإجماع بعد ذلك انعقد على عدم الخروج ولا ينعزل أو لا تسقط ولايته بمعصيته ولا ببدعته. وهذا إن شاء الله سنختم به. وأيضا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهل، وألا ننازع الأمر أهل. هذا ظاهر بين، وقلنا أهله هم الذين ولوا إما بالنص أو بإجماع الحل والعقد أو بالسيف. قال: وألا ننازع الأمر أهل. ثم قال: إلا، هذا استثناء، يبدأ لا يجوز الخروج قولا واحدا إلا إذا انطبقت عليه هذه المواصفات. قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. والخروج وأيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذه أيضا فيها دلالة أن الخروج يستلزم لو خرج وكان معه طائفة فهي طائفة باغية، فلابد للوقوف مع ولي الأمر على هذه الطائفة الباغية. هذا من صميم أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والخروج على الإمام كما بينا محرم، هو كبير من الكبائر لأنه سيؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى مفاسد لا يعلمها إلا الله جل في علاه. قال علماؤنا: والخروج نوعان، خروج بالسيف، وهذا هو أصله، هذا أصل الخروج، هو الخروج بالسيف. لذلك قال في المسلم: فاقتلوا الآخر منه. وأيضا الخروج بالسيف هو الذي به تسال الدماء، فأصل الخروج الممنوع هو الخروج بالسيف. الخروج الثاني هو الخروج بالكلمة، الخروج بالكلمة، يدخل المظاهرات في هذا الباب، يدخل المظاهرات في هذا الباب، هذا خروج بالكلمة، الخروج على ولاة الأمور بالكلمة. والعلماء يقولون كما قلنا بأن الخروج محرم إلا أن ترى كفرا بواحا بالنسبة للسيف، فالخروج بالكلمة أيضا محرم لأنه يصل به المرء إلى سفك الدماء ويصل بها إلى الخروج بالسيف، لأن أنت ترى إذا لم يسمع لك في كلماتك ماذا ستفعل، ستخرج بعد ذلك بالسيف، فهو وسيلة إلى الخروج بالسيف، والوسائل لها أحكام المقاصد. لكن إذا كانت المسألة فيها ما فيها من المطالب التي يمكن أن يسمع لها ولا إفساد ولا فساد، وأيضا ولي الأمر سمح لهم بذلك، هذا فيها بحث فقه. إذا كان ولي الأمر الذي يسمح بذلك وأن من خرج يطلب مطالبات عادلة وأن ولي الأمر يسمح بذلك ويسمع ولا فساد ولا إفساد، هذا فيها بحث فقه، ولا أبت أقول يجوز، أقول فيها بحث فقهي. هذه بالنسبة لمسألة الخروج على الولاة، وأن الخروج على ولاة الأمور ليس من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل هو من فعل أهل البدعة والضلالة. لكن إذا توفرت الشروط وكان وليا للأمر قلنا الأحكام تدور معه، وإن لم يكن وليا للأمر وكان كافرا أو أظهر الكفر أو أظهر الفسق فله أحوال. إن أظهر الفسق أو أظهر البدعة، لأن سلم قال: لعن الله من آوى فيها محدثا، لعن الله من أحدث فيها حدثا. فمن أظهر البدعة ونصرها، ومن أظهر الفسق والظلم البين، واستطاع، كلامي واضح جدا، واستطاع أهل الحل والعقد نزع الولاية منه وخلع دون مفسدة، وجب الخلع. لأننا لو قلنا بأن مسألة عدم الخروج إذا قلت فيها أنها تعبد محض كما قال بعض العلماء أخطأ خطأ بينا، لأن المسألة معللة، المسألة معللة بما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأن الولاة الأصل فيهم أنهم يحكموا الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيهم نشر العدل ونفي الظلم، والأصل فيهم نشر السنة وقمع البدعة. فإن قلبوا الأحوال انقلبت عليهم الأحوال، لكننا نقول بأننا نتعبد بدرء المفسدة وجلب المصالح. المسألة ليست تعبدا محضا، ولكن مسألة معللة بالمفاسد والمصالح وكيف تحقيق مقاصد الشريعة. فإن كان ولي الأمر إن كان ظالما فاسقا أظهر البدعة وقمع السنة وكما قلنا ظلم ظلما بينا، واستطاع أهل الحل والعقد عزل بلا مفسدة، وجب عزل أنه لا يحق حق المطلوب منه. المطلوب منه أن يحكم الناس بكتاب الله جل في علاه، كما قال أبو بكر: قال إن أطعت الله فيكم فأطيعوني. مفهوم المخالفة إن لم تطع الله فينا لا نطيعه. ولذلك عمر بن الخطاب لما قام في المنبر يخطب الناس وقال: فإن اعوججت، فقام سلمان قال: إن اعوججت قومناك بسيوفنا. فقال عمر بن الخطاب: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بن الخطاب بسيفه لما كان وليا عليهم. الغرض المقصود إن المقصود الأسمى من والي الأمر أن يصلح الدنيا والدين. يعني المهمة العظمى لمهام ولاة الأمور إقامة الدين أولا، المهمة العظمى لولاة الأمور إقامة الدين أولا ثم إقامة الدنيا، ليس إقامة الدنيا. الناس الآن جميعا يخرجون من كل حدب وصوب من أجل الدرهم والدينار، من أجل الدنيا، ما خرج أحد منهم من أجل الدين بحال من الأحوال، هي من أجل الدنيا بأسرها من أجل الدنيا. ونحن نقول بأن مهمة ولي الأمر إقامة الدنيا، لكن الأصل الأصيل له هي إقامة الدين، الأصل الأصيل هي إقامة الدين. فإن عكس ذلك فلم يقم الدين وما أقام الدنيا، فالناس في ضنك شديد وظلم بين، وأيضا في فسق وفجور وانتشار الربا والوبا والزنا وأيضا المخالفات الشرعية المشهورة. فإننا نقول إذا استطاع أهل الحل والعقد أن يعزلوه يعزل فورا ووجوبا، ووجوبا لأنه ما أقام ما أناط الله به في حكمه. أما الحالة الثانية والصورة الثانية ما استطاع أهل الحل والعقد عزل، والأمة إذا تكتفت عزلته لكن بمفاسد لا يجوز طورا واحدا الخروج عليه، لا يجوز أن تراق الدماء وأن تحدث المفسدة العظمى بالخروج عليه بحال من الأحوال. وهذه قد قال بعض علمائنا المسألة دائرة على المعصية، وبعضهم يقول لا المسألة دائرة على الكفر، لكن الإمام النووي فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، قال الكفر البواح هنا معناه المعصية، قال الكفر البواح معناه المعصية، وأخذ بظاهره جمهرة من المحققين بأن الكفر البواح هنا الكفر الذي يخرج من الملة، يعني لا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال إلا بالكفر المخرج من الملة. لكن حافظ حجر جمع بين القولين، قال بمسألة عزل ولاياته في الكفر البواح الذي في المعصية، وأما المنازعة قالوا المنازعة على الولاية، المنازعة على الولاية لا تكون إلا بالكفر البواح، المنازعة على الرئاسة يعني المنازعة على الولاية لا تكون إلا بالكفر البواح، والمنازعة الأخرى بالأمر عفنا المنكر على استواء المسائل في رفع الظلم ونشر السنة وقمع البدعة. وهذه تحقيقا لقول السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن استطاع فبلسانه فإن استطاع فبقلبه. والرجل الذي قال فيه السلام سيد الشهداء حمزة، ورجل تكلم بكلمة الحق عند سلطان جائر فقتله. فالغرض المقصود هذه الصورة الثانية، والصورة الثالثة هو أن ترى كفر البواح هذا قولا واحدا وجب الخروج. أيضا لما قال علماؤنا وجب الخروج لأن السلام قد أباح الخروج بالكفر البواح، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، قيدها علماؤنا بمقاصد الشريعة، قالوا ولو غلب على الظن بخروج الناس على ولي الأمر الذي أظهر الكفر البواح فأتى بمفسدة أعظم من المصلحة أو استبيحت البيضة بمثل هذا فلا يجوز الخروج، ويبقى الصبر على الكافر حتى يزيح الله يا الله جل في علاه، لأن في خروجهم على الولي الكافر الصلب الجلد فإنها فيها مفسدة أعظم مما تكون إراقة الدماء واستباحة البيضة، فإذا الصبر عليه أولى من ذلك. أفأما رأيت كيف قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان إذا سبح أحلامهم كان الأمر في السر لا في العلن، ورأيت كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف صبر 10 سنوات في مكة. فالمسألة دائرة على المصالح والمفاسد، فإن كان هذا الولي من الكفر بمكان وأظهر كفره والناس ما استطاع أن يخرجوا لظلم الشديد أو لأنه سيسفك الدماء وهذا غالب على الظن لا يجوز الخروج، فإن انتهزت الفرصة فعليهم الخروج لاستبدال الكافر بالمسلم، لأن هذا هو الأصل، لا يلي المسلمين إلا أهل الإسلام، إلا أهل الإسلام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والسند فيه كلام لكن المعنى صحيح، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فمن الشروط الأصيلة في ولاية ولي الأمر أو في الصفات التي تبدأ أن تتوفر في ولي الأمر أن يكون مسلما. هذه آخر الكلام على هذه المسألة المهمة، هي مسألة سمع الطاعة وعدم الخروج وضوابط ذلك عند العلماء.